إلا ما ينجي انتهى الوقت وقوه. يلا يا سامي ايش؟ نعم اللي ما هو الشرط في المؤلف. نعم الشرط ان نحرم من الميقات اللي ما كمل الشروط الى الان. نعم اي نعم يلزمه ان يطوف الوداع لان العمره انفصلت عن الحج. عبد الله عوض كيف؟ لا عيد الفطر. اي نعم. لا احنا قلنا لو احرم قبل غروب الشمس الى ليلة العيد. اي نعم ثم ادى العمرة الى ليلة العيد. اي نعم. عادل في حديث عندكم اسئلة؟ طيب.
قد أجبتم على أكثر الأسئلة من خلال الدرس.
طيب.
يعني أسئلة قليلة في نفس الفصول التي قرأت وأخرى عامة في الحج.
نعم. العامة في الحج أجلوها حتى يأتي وقتها إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم.
شيخنا السؤال أن هل الذي يحج قارنا هل يجوز أن يحج الشخص قارنا وهو لم
يسق الحج؟ نعم الصحيح أنه يصح أنه يجوز أن يحرم قارنا وإن لم يسق الحج لحديث عائشة فمن من أهل بحج ومن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج وعمرة.
الله يبارك. نعم. شيخنا ما فهمنا نقطة وهو إذا أحرم بالعمرة ثم لم يحج من نفس العام.
نعم.
كان متمتعا ولم يحج.
لا فليس بمتمتع.
ليس
وليس عليه دم. لأنه أتى بعمرة مفردة وحج مفرد كل واحدة في عام.
إذا أتى شيخنا بالعمرة في أشهر الحج وبقى في مكة ولم تكن نيتها أن تكون للحج فهل يجوز بعد ذلك
أن
يجعلها للحج ويكون متمتع؟
هذه تنبني على أنه هل يشترط نية التمتع أو لا والظاهر أنها شرط يعني بمعنى لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج على أنه لن يحج هذا العام ثم بدا له فحج فالصحيح أنه مفرد وليس عليه هدي لأن قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يدل على القصد وأنه قصد أن يتمتع إلى الحج. نعم
الله يعني شيخنا في غير الحج هل يجوز أن ننسخ من الأشرطة التي كتب عليها أن حقوق الحج محفوظة وهل يتغير الحكم إذا كان النسخ للتوزيع
للدعوة وليس للتجارة؟ الظاهر لأنه إذا كان النسخ يعني على وجه خاص شخص أنه لا بأس وأما إذا كان للتجار مثل أن ينسخ محل تسجيل هذه الأشرطة فإنه لا يجوز لما في ذلك من الاعتداء على حق أخيه. أما طالب يبي ينسخ من طالب فلا بأس.
إذا كان حفظكم الله للتوزيع مثلا على عامة الناس
الظاهر أنه لا يجوز أيضا لأن التوزيع هذا يؤثر على تجارة الموزع الأول لكن مثل هذا يستأذن فلعل الأول يأذن له إذا كان في أمر خير.
الله يهديك. شيخنا هناك عملية في شراء السيارات أن وكيل يعرض صور السيارات في دول بعيدة مثل أمريكا ويدفع المشتري المال للوكيل الذي بدوره يحول المال إلى أمريكا لإرسال السيارة مع عدم وجود ضمان على وصول السيارة.
هذا لا يجوز لما فيه من الغرر والخطر. يعني مثلا يقول ببيع عليك من الشركة الفلانية سيارات صفة وكذا، هذا لا يجوز. أما لو قال ببيع عليك سيارة صفة وكذا وكذا بعد شهرين أو ثلاثة ونقد الثمن فهذا لا بأس به، لأن هذا الأخير صار العقد على ما في الذمة. نعم.
الله إليك. هل عندنا
زيادة؟ لا انتهى. لا هذا واحد يشير بيده يقول انها خمسة اسئلة الان.
ان شاء الله اليكم يا شيخ.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم. نعم.
حصلنا اليوم على اذن والحمد لله للاعلان للدرس في الجرائد والمساجد. فان شاء الله سيصل الاعلان قريبا باذن الله.
الله جزاكم الله خير.
من
سعى الى الخير فله مثل اجر فاعل.
جزاكم الله خير.
آمين. جزاك الله خير. السلام عليكم. تقول عندنا مصرف إسلامي، عندنا مصرف إسلامي يعطي أرباحهم بمعدل كل ثلاث شهور، ولكن علمنا أن هذا البنك لكي يعمل ويستمر في عمله فلا بد له من أن يتعامل مع أحد البنوك المركزية الربوية الأخرى يوضع ضمانا بها، فهل يجوز التعامل مع هذا البنك الإسلامي علما بأنه وحيد في المعاملات الإسلامية عندنا؟ أم عبد الرحمن. والله أنا في مسألة البنوك الإسلامية الأسامي التي لا ندري هل هي توافق المسمى أو لا، ما نقدر نقول فيها شيئا، لكن إن شاء الله إذا كان القائمون على هذا البنك ممن يوثق بهم فلا بأس، ويقال لهم لا تضعوا الفائض في البنوك الربوية. هذا أم عمر، هل يجوز أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد ذكره في الصلاة؟ وهل يجوز للمصلي أن يسبح الله إذا قرأ الإمام سبح اسم ربك الأعلى؟ لا بأس بذلك. ثالث عبد الله القار عبد الله القارحي. نعم. يقول نسأل عن الرجل حج العام الماضي ورمى في اليوم الأول وحلق وتحلل ثم أتى في اليوم الثاني فرمى الجمرة الوسطى والصغرى سويا بأربعة عشر حجرة لأنه مشغول بعمل حكومي، وقد تأول بآية فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه كذلك لم يطوف، وذلك تكاسل مع العلم أنه من أهل مكة. طيب في اليوم الأول رمى وحلق وتحلل، طاف طواف الإفاضة ولا لا؟ طيب أتى في اليوم الثاني فرمى الجمرة الوسطى والصغرى، يعني بدأ بالوسطى أخل بالترتيب. طيب وش معنى سويا؟ يعني جمع اليومين بيوم؟ هو بيوم واحد، لكن هل رمى اليوم 11 ويوم 12 فقط ومشى؟ طيب إذا معناه عليه كم؟ أولا لأنه ترك الترتيب، وثاني لأنه ترك رمى جمعة العقبة في اليوم ها؟ أصبر يا رجال، عليه دم من أجل الرمى. أما الطواف وهو طواف الإفاضة فأخبره بأنه لا يزال على ما بقي من إحرامه، يعني هو تحلل التحلل الأول، وأما الآن فلم يتحلل التحلل الثاني، فعليه أن يتجنب زوجته وعليه أن يذهب إلى مكة، عليه أن يذهب إلى مكة ثم يحرم بعمرة من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة. ثم أيضا خوفه بالله، وكيف الآن لك 10 شهور ما سألت عن دينك؟ نعم ليلة واحدة ما تطوف، يعني ما فيها إلا قبضة من طعام أو ما أشبه ذلك. الليلة المقبلة إن شاء الله نحن نجعلكم تلينون عن الدرس إن شاء الله تعالى، أما ليلة الخميس نرجو أن نكون هنا. أفهمتم؟ أين؟ ما لحد يشوف، لأن ما شوف أحدنا الآن يقول كان مشغول. نعم يعني معنى أنه جائع في الحكم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى: الخامس أن يحل من عمرته فإذا أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة.
عندي فإن أدخل، فإن
تصحيح
أحسن رحمك الله.
الخامس أن يحل من عمرته فإن أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أهللنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت معه فقال: هذه مكان عمرتك، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. متفق عليه، ولأنه يصير قارنا أشبه ما لو أحرم بهما. وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي
هذا الشرط الخامس أن يحل من عمرته، فإن لم يحل من عمرته فإنه ليس بمتمتع، ولهذا قال: لم يجب عليه دم المتعة. ثم هل يجب عليه دم القران؟ نقول: إن كان أدخلها قبل الشروع، أدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها فإيش؟ فصحيح وعليه دم القران، وإن كان بعد الشروع في طوافها فإحرامه بالحج لا يصح على المذهب، وإذا لم يصح صار معتمرا فقط، إلا إذا كان معه الهدي فإنه يصح أن يدخل الحج على العمرة ولا بعد الطواف، ويصير إيش؟ يصير قارنا، ويصير قارنا. نعم.
وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي
بقي في حديث عائشة رضي الله عنها تقول: أهلنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. متى كان حيضها؟ كان في موضع يقال له سرف بين مكة والمدينة، فلم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. أما عدم طوافها بالبيت فلأنها حائض، والحائض لا يمكن أن تمكث في المسجد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن يوم العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يمكن أن تمكث في المسجد، وطوافها بالبيت نوع من المكث. وأما السعي فهي لم تسعى لأنها لم تطوف، والسعي بعد الطواف. في العمرة، ولا يصح أن يقدم السعي على العمرة على الطواف في العمرة، وإنما رخص في الحج على خلاف في ذلك. الحج يجوز أن تقدم السعي على الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. وأما العمرة فلا يصح تقديم السعي فيها على الطواف، ومن قاسها على الحج فقد أبعد النجعة، لظهور الفرق التام بين الحج والعمرة. أولا أنه لا قياس في العبادات، يعني في هيئاتها وصفاتها لا يمكن أن يقاس أن يجري القياس، لأنها تعبدية توقيفية. ثانيا أنه لو قدم السعي على الطواف العمرة اختلت، لأنه ليس فيها إلا ركنان فقط، وهما الطواف والسعي والإحرام، فإذا قدم السعي على الطواف صار هذا انقلابا مغيرا تغييرا تاما بخلاف الحج. ثالثا أن الأنساك يوم العيد في الحج كثيرة، فكان من يسر هذا الدين أن يرخص للناس التقديم والتأخير، لأنه سيوف على يوم العيد 5 أنساك: الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، فلو ألزم الناس بالترتيب بينها لكان في ذلك نوع من الحرج والمشقة، ولكن رخص لهم في أن يقدموا بعضها على بعض، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لذلك لا يصح قياس العمرة على الحج بهذه الوجوه كم 3. وإن كان روي عن بعض السلف جواز تقديم السعي على الطواف في العمرة إذا كان ناسيا، ولكن الذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يصح تقديم السعي على الطواف في العمرة ولو كان ناسيا. نعم.
وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثنائها أنه متمتع، لأنه جمع بين عبادتين فافتقر إلى النية كالجمع بين الصلاتين، وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذا، ولأنه يوجد التمتع بدونه والترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كما لو نوى.
وما ذهب إليه القاضي هو الصواب، أنه لا بد من نية التمتع، وليس ظاهر الآية كما قال المؤلف رحمه الله كما سنبين إن شاء الله. لكن ما الفرق بين قول القاضي وبين ما ذهب إليه المؤلف؟ الفرق هو أنه لو أن رجلا أتى بعمرة في أشهر الحج وليس من نيته أن يحج وبقي في مكة حتى جاء الحج فحج، فعلى كلام المؤلف يكون متمتعا يلزمه الهدي، وعلى قول القاضي لا يكون متمتعا فلا يلزمه الهدي، لأنه نوى عمرة مفردة لا ينوي التمتع بها إلى الحج فلا يكون متمتعا. وما قاله القاضي رحمه الله هو ظاهر الآية الكريمة، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي، وكلمة تمتع إلى الحج يدل على أن هناك قصدا ونية، أنه لما كان قدم مكة في أشهر الحج وكان المتوقع أن يحج لأن هذا أشهر الحج، لكنه أتى بالعمرة ليحل منها فيتمتع بها إلى الحج، فظاهر الآية مع القاضي رحمه الله وهو الصواب، ويظهر الفرق بين القولين بالمثال الذي ذكرت. نعم.
فصل. وفي وقت وجوبه روايتان، إحداهما إذا أحرم بالحج لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وبإحرام الحج يفعل ذلك فيجب الدم. والثانية إذا وقف بعرفة، لأن الحج لا يحصل إلا به، وهو معرض للفوات قبله فلا يحصل التمتع. فأما وقت ذبحه فقال أحمد إن قدم مكة قبل العام.
ما الفائدة من هذا؟ الفائدة أننا إذا قلنا وقته كذا اعتبر كونه قادرا أو غير قادر في ذلك الوقت. فإذا قلنا إن المعتبر الإحرام بالحج وأحرم بالحج يوم الثاني وكان غنيا معه مال ثم سرق منه المال قبل يوم عرفة، فلما كان يوم عرفة لم يكن معه مال، فعلى هذا فعلى القول بأن المعتبر إحرام الحج، ما الذي يلزمه؟ إيش؟ الهدي. وعلى القول بأن الوقت الوجوب عرفة لا يلزمه. وفيه قول ثالث أن المعتبر فجر يوم النحر، لأنه هو اليوم الذي يكون به النحر. فعلى كل حال على اختلاف الأقوال يعتبر قدرته على الهدي أو عدم قدرته بحسب هذا الاختلاف. طيب، أما وقت ذبحه
فقال أحمد إن قدم مكة قبل العشر ومعه هدي نحره عن عمرته لئلا يضيع أو يموت أو يسرق، فإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنى، فجوز النحر قبل إحرامه بالحج لأنه حق مال يتعلق بشيئين، فجاز تقديم
بسببين. ها؟ عندي بسببين. وش اللي بعد؟
لأنه حق مال يتعلق بشيئين، فجاز تقديمه على أحد سببيه كالزكاة.
إذن تصحيح. والصحيح خلاف قول الإمام أحمد رحمه الله في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم تحلله بكونه ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر، والحكم المعلق بسبب لا يزاد عليه سبب آخر. أما على رأي المؤلف فالسبب هو أنه ساق الهدي وأنه قدم بعد دخول العشر. وعلى رأيه إذا سأرى كلام الإمام أحمد إذا ساق الهدي يريد به الحج وقدم قبل العشر فله أن ينحره خوفا من هذا التعليل الذي ذكره أن يسرق ويضيع ما أشبه ذلك، لكنه مما يستغرب عن الإمام أحمد رحمه الله، لأن ظاهر الحديث هو تعليق الحكم بماذا؟ بسوق الهدي، سواء قدم بعد دخول العشر أو بعد دخول العشر أو قبل، سواء قدم بعد دخول العشر أو قبله. وكون الصحابة قدموا بعد دخول العشر هذا أمر اتفاقي ليس أمرا قصديا حتى يعلق به الحكم. لكن لو قال أنا لا أريد التمتع، أنا أريد العمرة فقط وسقت الهدي للعمرة، فهل له أن يذبحه؟ نعم، لأنه ما ساقه للحج. نعم
شيخ.
نعم
أحسن الله إليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هذه مكان عمرتك، كيف يتفق هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك؟
ما بين التناقض.
لكن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك،
إيه؟
فكأنه لم يكن لك عمرة قبل ذلك فهذه مكانها.
لا، معناها أن العمرة التي أحرمت بها أولا لتتميها هذا الذي حصل وهو القران يكفي عن العمرة.
يعني مو بالكلام هذا مرتب على مجيئها من التنعيم بعدما تمرت؟
لا 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 لا. أو أنه قال هذه مكان عمرتك لأنها هي قالت يرجع الناس بحج وعمره وأرجع بحج، فقال هذه مكان عمرتك التي أردت أن تكون تامة. في نعم واضح؟
أي نعم.
نعم. معناها أنه لا بأس أن تقلب نية الحج إلى عمرة، لأن العمرة في مقدمة الحج في الواقع للمتمتع.
يعني شيخ ما يمكن أن
نحمل
أن ما كان الحج
ركن
فهو كذلك
في العمرة؟ لا، بالإجماع على الوقوف هو ركن
على العمرة.
نعم. على رأي المؤلف وعلى الراجح هذا الراجح ما ليس الراجح فؤاد. نعم، انقطع التمتع وإن سافر إلى غيره لأنه انقطع ولو كان فوق المسافة، هذا الراجح. نعم. طيب،
هل إذا كان رجع إلى بلد ذاك الرجوع الطارئ، يعني هو عندما أتى الرابع بالحجة أتى حتى يجلس إلى يوم الأمس، ولكن يجد إلى احتياج طارئ
طيب،
ويمكن أن يسافر ويرجع في نفس الوقت، يعني ما يأخذ معه 5 ساعات، هل نقول أو يسوى الطارئ نقول معه المتاع القطع نقول أنه من الخروج إلى المسجد فلا يحتاج
لا انقطع التمتع لأن قطعت. نعم.
ثلاثة.
فصل. فإن لم يجد الهدي فعليه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وتعتبر القدرة في موضعه لأنه مؤقت له بدل.
الآية دليل على أن اسم الموصول فكل العموم من أين يؤخذ؟
فمن لم يجد
إذا رجعت، من لفظها مفرد. نعم.
وتعتبر القدرة في موضعه لأنه مؤقت له بدل، فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء ووقت صيام 3 قد فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء ووقت صيام 3 قبل يوم النحر، لقول الله تعالى في الحج والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة ليحصل صومها أو بعضه بعد إحرام، وإن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة جاز، لأنه وقت جاز فيه نحر الهدي فجاز فيه الصيام كبعد إحرام الحج. ومعنى قوله في الحج أي في وقته، ولا يجوز تقديم.
الآن إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه، لأن قول الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد، أي لم يجد هديا ولا ثمنه، فصيام 3 أيام في الحج. قوله في الحج يفسره حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص بأيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لا يجد الهدي، وعلى هذا فالاختيار أن يكون صومها في أيام التشريق لأن أيام التشريق أيام حج. أما ما ذهب إليه المؤلف بأنه يصوم قبل الحج ويكون آخرها يوم عرفة فهذا خلاف الحديث الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم بعرفة، وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكن الفقهاء رحمهم الله لما قالوا الأفضل أن يكون يوم عرفة اضطروا إلى أمر آخر، وهو أن يقدم الإحرام بالحج بدل من أن يكون اليوم الثامن يجعله في اليوم السابع. وهذا أيضا فيه مخالفة للسنة، لأن السنة أن يكون الإحرام بالحج في اليوم الثامن. وعلى هذا فنرى أن أفضل أوقاتها هي الأيام الثلاثة، أيام التشريق. وقول إن قدمها على الحج، إن قدمها على الإحرام بالحج وبعد الإحرام بالعمرة فلا بأس، هذا حق، لأن قوله ثلاثة أيام في الحج مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج يدل على أنه لا بأس أن يصوم هذه الأيام الثلاثة من بعد إحرامه بالعمرة. لكن الغريب من كلام المؤلف رحمه الله أنه قال فإن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة جاز، لأنه وقت جاز فيه نحر الهدي فجاز فيه الصيام كبعد الإحرام بالحج. هذا غريب، لأن هذا التعليل لا ينطبق على المذهب، إذ أن المذهب أن وقت ذبح هدي التمتع من بعد صلاة العيد أو قدرها، يعني يوم النحر، ولا يجوز أن يقدم على يوم النحر. لكن فيه خلاف بين العلماء، إنما قول المؤلف رحمه الله على مذهب الحنابلة الذين يرون أنه لا يجوز أن يقدم ذبح هدي التمتع على يوم العيد ثم يجعله علة لجواز تقديم الصيام. هذا من الغرائب. اللهم إلا أن يكون المؤلف رأي يوافق مذهب الشافعي وغيره من أهل العلم بأنه يجوز أن يذبح هدي التمتع من حين الإحرام بالعمرة كالصيام. نعم، الراجح أنه لا يجوز أن يقدم الهدي على يوم العيد، لأنه لو كان تقييم الهدي على يوم العيد جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ليطيب قلوب أصحابه، يعني لنحر وحل. نعم.
ولا يجوز تقديم النحر ولا الصوم قبل إحرام العمرة، لأنه تقديم له على سببه، فأشبه تقديم الزكاة على النصاب، ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله.
طيب، تقديم الزكاة على النصاب يجوز ولا لا؟ يعني لو أن الإنسان يتوقع أنه سيملك نصابا وليس بيده الآن إلا نصف نصاب فأخذ الزكاة، فإنه لا يجزئ، لأن هذا تقديم للشيء على سبب. ومثل أيضا لو قدم كفارة اليمين على اليمين فإنه لا يجزئ. طيب، لو قدم الزكاة قبل الحول، لأنه تقديم للشيء على شرطه دون سببه. وكذلك لو قدم كفارة اليمين على الحنس بعد اليمين أجزى أيضا، لأنه تقديم للشيء على شرطه، نعم، بعد سببه. وقد أشرنا إلى هذا في منظومة قواعد الفقه. نعم.
ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله للآية، ولما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، متفق عليه. فإن صامها بعد حجه بمكة أو في طريقه جاز، لأنه صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم فجاز تقديمه كرمضان في حق المسافر، ولا يجب التتابع في شيء.
رمضان في حق المسافر هو يجب تقدمه، يعني يصوم شعبان، هذا المعنى،
يجوز يأخره.
نعم، ولأنه
نعم، ولأنه صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم فجاز تقديمه كرمضان في حق المسافر.
أي رمضان لا بأس يجوز التأخير، لكن الآن يقرر حكم التقديم. لأن التقديم الآن تقديم على الوقت الذي هو ظاهر الآية، لأن ظاهر الآية إذا رجعتم، وهذا قدمه قبل الرجوع إلى أهله. نعم.
فقدمه على
يعني جاز تقديمه كرمضان في حق المسافر إذا صامه في رمضان. إذا صامه في رمضان هنا يتوجه القول. الآن الكلام وزين، يعني كما يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان، نعم، ولا يؤخر للقضاء، فهذا يجوز. لكن أيضا القياس هذا فيه نظر، لأن صوم المسافر في رمضان صوم في الوقت الأصلي، وتقديم هدي صوم المتعة تقديم في غير وقته الأصلي، لأن وقته الأصلي ما هو؟ إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله، فلذلك لا يصح القياس. وهذا القياس وأشباهه مما يرجع علينا كثيرا في كلام المؤلف يسمى قياس الشبه، وهو ضعيف جدا في الأقيس، لأنه ليس قياس علة ولا قياس دلالة، قياس الشبه وهو ضعيف. لكن إذا قيل ما هو العلة في جواز التقديم، يقال العلة في جواز التقديم والله أعلم أن الله تعالى إنما أوجب السبعة عند الرجوع لأنه في السفر قد يحتاج إلى الفطر، كما رخص له في الفطر في رمضان، فإذا قدمه فلا حرج، لأن تأخيره إلى رجوع أهله رخصة، وإلا فإن الأصل أن إيش؟ أن نبادر، لأن كفارة واجبة الذمة في الأصل فيها المبادرة. نعم. إيش؟ والله هو الظاهر، الظاهر أنه جائز، وأن قوله إلى أهل إذا رجعتم يعني من باب الرخصة، على أن بعض العلماء قال إذا رجعتم أي من الحج، لقوله صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي من الحج، ولكن الصحابة أعلموا منا بمراد الله، حيث فسروا بأن المعنى إذا رجعتم إذا رجع إلى أهله. نعم.
ولا يجب التتابع في شيء من صوم المتعة لأن الأمر به مطلق، فلم يجب التتابع فيه كقضاء رمضان، فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى في إحدى الروايتين، لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي، والثانية لا يصومها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام، وهل يلزمه لتأخيره دم؟ فيه روايتان، إحداهما يلزمه لأنه أخر الواجب من المناسك عن وقته فلزمه دم كتأخير الجمار، والثانية لا يلزمه دم لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته، فلم يجب عليه بفواته كفارة كصوم رمضان. وقال القاضي إن أخره لغير عذر لتفريطه لزمه، وإن أخره لعذر لم يلزمه، وإن أخر الهدي.
إذن الأقوال كم؟ ثلاثة، أنه يلزمه دم مطلقا، والثاني لا يلزمه مطلقا، والثالث التفصيل، إن كان أخره لعذر لم يلزمه شيء وإلا لزمه. ولكن قد يقول قائل الرجل إنما صام لأنه لا يجد الهدي، فكيف تلزمونه بدم؟ الجواب أنه يبقى في ذمته، يبقى في ذمته، أو يقال على ما سيأتي أن من لم يجد الدم الواجب لترك واجب فعليه صيام عشرة أيام، فعلى هذا القول يلزمه، على هذا التقدير يلزمه كم؟ أن يصوم عشرين يوما. نعم. الصحيح أنه إذا أخرها لعذر فلا شيء عليه، كما لو أخر رمضان عن وقته، وإذا أخرها لغير عذر فهو آثم ويعصي.
وإن أخر الهدي الواجب لعذر من ضياع نفقة ونحوها فليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدي الواجب، وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان، إحداهما لا يلزمه إلا قضاؤه لذلك، والثانية عليه هدي آخر لما روي عن ابن عباس أنه قال: من تمتع فلم يهدي إلى قابل يهدي هديين، ولأنه من نسك مؤقت فوجب بتأخيره دم كالرمي. فصل. ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه، لأنه صوم شرع فيه لعدم الهدي فلم يلزمه الانتقال عنه كصوم السبعة، وله الانتقال عنه كصوم السبعة، وله الانتقال إليه لأنه الأصل وهو أكمل. وإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي، ففيه روايتان، إحداهما لا يلزمه الهدي لأن الصوم استقر عليه أشبه الشارع فيه، والثانية يلزمه لأنه وجد المبدل قبل شروعه في البدل أشبه الواجد له حال الوجوب.
والظاهر أنه لازم الانتقال للهدي بعد استقرار الصوم، لكن في الغالب أنه أيسر له، الغالب أنه أيسر له من الصيام، لأنه تبرأ به ذمته حالا وهو واجد غني. فأما إذا شرع في الصوم مثل أن يكون صام الأيام الثلاثة قبل أن يخرج إلى عرفة ثم رزقه الله ما أعلم بعد ذلك، فإنه لا يجب هو أن ينتقل لأنه شرع في البدن. نعم. نعم. ظاهر حديث الجواز حتى وإن لم يكن القدوم. نعم. من يسأل الآن؟ ايش؟ لا، اذا اغتسل عند الميقات وتجرد ونعم اذا ولبس الاحرام. لا لا، ليس من السنه، وهذا ليس موضع يا جماعه، اللي مهو في الناس درس نتركوه، هذا تقدمنا. نعم.
فصل. ويجب على القارن دم، لأنه يروى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما، ولأن القران نوع تمتع فيدخل في عموم الآية، ولأنه ترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع، ويشترط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، وحكمه حكم دم المتعة فيما ذكرنا، وحكمه حكم دم المتعة فيما ذكرنا.
هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، أن القارن عليه هدي كالمتمتع، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس عليه هدي، لأنه يخالف المتمتع، بأن المتمتع تمتع بحل بين العمرة والحج فلازمه الهدي شكرا لله على ذلك، وأما القارن فلم يحصل له هذا. وهذا هو ظاهر الآية، لأن الله قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ولم يقل فمن تمتع بالعمرة والحج، وكلمة إلى تدل على الغاية، والغاية لها طرفان ابتدائي ونهائي، وهذا يدل على أن الهدي إنما يلزم المتمتع الذي حل بين العمرة والحج، وأما القارن فلا يلزمه، لكن من قاسه على المتمتع فأرجو أن لا يكون في قياسه خلل. لأنه هذا غير تمتع بسقوط أحد السفرين عنه.
فصل. نعم. وتجزئ عمرة القارن. ما في سؤال
ما في سؤال ما في سؤال طيب.
فصل. وتجزئ عمرة القارن وعمرة المفرد من أدنى الحل عن عمرة الإسم. فصل. وإذا حاضت المتمتعة قبل الطواف للعمرة فخذ.
أيها الإخوة،
إلى ما عندي انتهى الوقت. يلا يا سام. ايش؟ نعم اللي بنا هو اشتغل المؤلف. نعم اشترط ان نحرم من الميقات. انا ما كمل الشروط الى الان. نعم اي نعم يلزمه ان يطوف الوداع لان العمده انفصلت عن الحج. عبد الله عوض. كيف؟ لا عيد الفطر. اي نعم. لا احنا قلنا لو احرم قبل غروب الشمس الى ليله العيد. اي نعم. ثم ادى العمره ليله العيد. اي نعم. عادل في حديث عندكم اسئله؟ طيب.
قد أجبتم على أكثر الأسئلة من خلال الدرس.
طيب.
يعني أسئلة قليلة في نفس الفصول التي قرأت وأخرى عامة في الحج.
نعم. العامة في الحج أجلوها حتى يأتي وقتها إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم.
شيخنا السؤال أن هل الذي يحج قارنا هل يجوز أن يحج الشخص قارنا وهو لم يسق الحج؟
نعم. الصحيح أنه يصح أنه يجوز أن يحرم قارنا وإن لم يسق الحج. لحديث عائشة فمن من أهل بحج ومن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج وعمرة.
الله يبارك. نعم. شيخنا ما فهمنا نقطة وهو إذا أحرم بالعمرة ثم جاء يعني ثم لم يحج من نفس العام.
نعم.
كان متمتعا ولم يحج.
لا فليس بمتمتع.
ليس وليس عليه دم.
وليس عليه دم. لأنه أتى بعمرة مفردة وحج مفرد كل واحدة في عام.
إذا أتى شيخنا بالعمرة في أشهر الحج وبقى في مكة ولم تكن نيته أن تكون للحج فهل يجوز بعد ذلك أن يجعلها للحج ويكون متمتع؟
هذه تنبني على أنه هل يشترط نية التمتع أو لا؟ والظاهر أنها شرط. يعني بمعنى لو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج على أنه لن يحج هذا العام ثم بدا له فحج فالصحيح أنه مفرد وليس عليه هدي. لأن قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يدل على القصد وأنه قصد أن يتمتع إلى الحج. نعم.
شيخنا
في غير الحج هل يجوز أن ننسخ من الأشرطة التي كتب عليها أن حقوق الحج محفوظة وهل يتغير الحكم إذا كان النسخ للتوزيع للدعوة وليس للتجارة؟ الظاهر لأنه إذا كان النسخ يعني على وجه خاص شخص أنه لا بأس وأما إذا كان للتجار مثل أن ينسخ محل تسجيل هذه الأشرطة فإنه لا يجوز لما في ذلك من الاعتداء على حق أخيه. أما طالب يبي ينسخ من طالب فلا بأس.
إذا إذا كان حفظكم الله في التوزيع مثلا على عامة الناس.
الظاهر أنه لا يجوز أيضا، لأن التوزيع هذا يؤثر على تجارة الموزع الأول. لكن مثل هذا يستأذن، فلعل الأول يأذن له إذا كان في أمر خير.
الله عليك شيخنا، هناك عملية في شراء السيارات أن وكيل يعمل صور السيارات في دول بعيدة مثل أمريكا، ويدفع المشتري المال للوكيل الذي بدوره يحول المال إلى أمريكا لإرسال السيارة، مع عدم وجود ضمان على وصول السيارة.
هذا لا يجوز لما فيه من الغرر والخطر. يعني مثلا يقول ببيع عليك من الشركة الفلانية سيارات صفة وكذا وكذا، هذا لا يجوز. أما لو قال ببيع عليك سيارة صفة وكذا وكذا بعد شهرين أو ثلاثة ونقد الثمن، فهذا لا بأس به، لأن هذا الأخير صار العقد على ما في الذمة. نعم.
الله إليك. هل عندنا زيادة؟
لا انتهى. لا، هذا واحد يشير بيده يقول إنها خمسة أسئلة الآن.
الله إليك يا شيخ.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم. نعم.
حصلنا اليوم على إذن والحمد لله للإعلان للدرس في الجرائد والمساجد، فإن شاء الله سيصل الإعلان قريبا بإذن الله.
الله جزاكم الله خير. من سعى إلى الخير فله مثل أجر فاعل.
جزاك الله خير.
آمين. جزاك الله خير. السلام عليكم. تقول عندنا مصرف إسلامي، عندنا مصرف إسلامي يعطي أرباح بمعدل كل ثلاث شهور، ولكن علمنا أن هذا البنك لكي يعمل ويستمر في عمله فلا بد له من أن يتعامل مع أحد البنوك المركزية الربوية الأخرى يوضع ضمانا بها، فهل يجوز التعامل مع هذا البنك الإسلامي علما بأنه وحيد في المعاملات الإسلامية عندنا؟ أم عبد الرحمن. والله أنا في مسألة البنوك الإسلامية والأسامي التي لا ندري هل هي توافق المسمى أو لا، ما نقدر نقول فيها شيئا، لكن إن شاء الله إذا كان القائمون على هذا البنك ممن يوثق بهم فلا بأس، ويقال لهم لا تضعوا الفائض في البنوك الربوية. هذا أم عمر، هل يجوز أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد ذكره في الصلاة؟ وهل يجوز للمصلي أن يسبح الله إذا قرأ الإمام سبح اسم ربك الأعلى؟ لا بأس بذلك. ثالث عبد الله القار، عبد الله القارحي، نعم، يقول نسأل عن رجل حج العام الماضي ورمى في اليوم الأول وحلق وتحلل ثم أتى في اليوم الثاني فرمى الجمرة الوسطى والصغرى سويا بأربعة عشر حجرة لأنه مشغول بعمل حكومي، وقد تأول بآية فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه كذلك لم يطوف وذلك تكاسلا مع العلم انه من اهل مكه. طيب، في اليوم الاول رمى وحلق وتحلل، طاف طواف الافاضه ولا لا؟ طيب، اتى في اليوم الثاني فرمى الجمره الوسطى والصغرى، يعني بدا بالوسطى اخل بالترتيب. طيب، وش معنى سويا؟ يعني جمع اليومين بيوم؟ هو بيوم واحد، لكن هل رمى اليوم 11 ويوم 12 فقط ومشى؟ طيب، إذا معناه عليه دم، أولا لأنه ترك الترتيب، وثاني لأنه ترك رمي جمرة العقبة في اليوم في اليوم ها؟ أصبر يا رجال، عليه دم من أجل الرمي. أما الطواف وهو طواف الإفاضة فأخبره بأنه لا يزال على ما بقي من إحرامه، يعني هو تحلل التحلل الأول، وأما الآن فلم يتحلل التحلل الثاني، فعليه أن يتجنب زوجته، وعليه أن يذهب إلى مكة، عليه أن يذهب إلى مكة ثم يحرم بعمرة من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة. ثم أيضا خوفه بالله، وكيف الآن لك 10 شهور ما سألت عن دينك؟ نعم ليلة واحدة ما تطوف، يعني ما فيها إلا قبضة من طعام أو ما أشبه ذلك. الليلة المقبلة إن شاء الله نحن نجعلكم تلينون عن الدرس إن شاء الله تعالى، أما ليلة الخميس نرجو أن نكون هنا. أفهمتم؟ أين؟ ما لحد يشوف، لأن ما شوف أحدنا الآن يقول كان مشروع. نعم يعني معنى أنه جائع في الحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى: الخامس أن يحل من عمرته فإذا أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة.
عندي فإن أدخل فإن
تصحيح
أحسن رحمك الله.
الخامس أن يحل من عمرته فإن أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أهللنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت معه، فقال: هذه مكان عمرتك، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. متفق عليه. ولأنه يصير قارنا أشبه ما لو أحرم بهما. وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي
هذا الشرط الخامس أن يحل من عمرته، فإن لم يحل من عمرته فإنه ليس بمتمتع، ولهذا قال: لم يجب عليه دم المتعة. ثم هل يجب عليه دم القران؟ نقول: إن كان أدخلها قبل الشروع، أدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها فإيش؟ فصحيح وعليه دم القران، وإن كان بعد الشروع في طوافها فإحرامه بالحج لا يصح على المذهب، وإذا لم يصح صار معتمرا فقط، إلا إذا كان معه الهدي فإنه يصح أن يدخل الحج على العمرة ولا بعد الطواف، ويصير إيش؟ يصير قارن ويصير قارنا. نعم.
وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي
بقي في حديث عائشة رضي الله عنها تقول: أهلنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. متى كان حيضها؟ كان في موضع يقال له سرف بين مكة والمدينة، فلم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. أما عدم طوافها بالبيت فلأنها حائض، والحائض لا يمكن أن تمكث في المسجد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن يوم العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يمكن أن تمكث في المسجد، وطوافها في البيت نوع من المكث. وأما السعي فهي لم تسعى لأنها لم تطوف، والسعي بعد الطواف في العمرة، ولا يصح أن يقدم السعي على العمرة على الطواف في العمرة، وإنما رخص في الحج على خلاف في ذلك. الحج يجوز أن تقدم السعي على الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. وأما العمرة فلا يصح تقديم السعي فيها على الطواف، ومن قاسها على الحج فقد أبعد النجعة، لظهور الفرق التام بين الحج والعمرة. أولا أنه لا قياس في العبادات، يعني في هيئاتها وصفاتها لا يمكن أن يقاس، أن يجري القياس، لأنها تعبدية توقيفية. ثانيا أنه لو قدم السعي على الطواف العمرة اختلت، لأنه ليس فيها إلا ركنان فقط، وهما الطواف والسعي والإحرام، فإذا قدم السعي على الطواف صار هذا انقلابا مغيرا تغييرا تاما بخلاف الحج. ثالثا أن الأنساك يوم العيد في الحج كثيرة، فكان من يسر هذا الدين أن يرخص للناس التقديم والتأخير، لأنه سيفعل يوم العيد خمس أنساك: الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، فلو ألزم الناس بالترتيب بينها لكان في ذلك نوع من الحرج والمشقة، ولكن رخص لهم في أن يقدموا بعضها على بعض، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لذلك لا يصح قياس العمرة على الحج بهذه الوجوه كم الثلاث. وإن كان روي عن بعض السلف جواز تقديم السعي على الطواف في العمرة إذا كان ناسيا، ولكن الذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يصح تقديم السعي على الطواف في العمرة ولو كان ناسيا. نعم.
وذكر القاضي أنه يشترط أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثنائها أنه متمتع، لأنه جمع بين عبادتين فافتقر إلى النية كالجمع بين الصلاتين، وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذا، ولأنه يوجد التمتع بدونه والترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كما لو نوى.
وما ذهب إليه القاضي هو الصواب، أنه لا بد من نية التمتع، وليس ظاهر الآية كما قال المؤلف رحمه الله كما سنبين إن شاء الله. لكن ما الفرق بين قول القاضي وبين ما ذهب إليه المؤلف؟ الفرق هو أنه لو أن رجلا أتى بعمرة في أشهر الحج وليس من نيته أن يحج وبقي في مكة حتى جاء الحج فحج، فعلى كلام المؤلف يكون متمتعا يلزمه الهدي، وعلى قول القاضي لا يكون متمتعا فلا يلزمه الهدي، لأنه نوى عمرة مفردة لا ينوي التمتع بها إلى الحج فلا يكون متمتعا. وما قاله القاضي رحمه الله هو ظاهر الآية الكريمة، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وكلمة تمتع إلى الحج يدل على أن هناك قصدا ونية، أنه لما كان قدم مكة في أشهر الحج وكان المتوقع أن يحج لأن هذا أشهر الحج، لكنه أتى بالعمرة ليحل منها فيتمتع بها إلى الحج. فظاهر الآية مع القاضي رحمه الله وهو الصواب. ويظهر الفرق بين القولين بالمثال الذي ذكرت. نعم.
فصل. وفي وقت وجوبه روايتان، إحداهما إذا أحرم بالحج لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وبإحرام الحج يفعل ذلك فيجب الدم. والثانية إذا وقف بعرفة، لأن الحج لا يحصل إلا به، وهو معرض للفوات قبله فلا يحصل التمتع. فأما وقت ذبحه فقال أحمد: إن قدم مكة قبل العام.
ما الفائدة من هذا؟ الفائدة أننا إذا قلنا وقته كذا اعتبر كونه قادرا أو غير قادر في ذلك الوقت. فإذا قلنا إن المعتبر الإحرام بالحج وأحرم بالحج يوم الثاني وكان غنيا معه مال، ثم سرق منه المال قبل يوم عرفة، فلما كان يوم عرفة لم يكن معه مال، فعلى هذا فعلى القول بأن المعتبر إحرام الحج، ما الذي يلزمه؟ إيش؟ الهدي. وعلى القول بأن الوقت الوجوب عرفة لا يلزمه. وفيه قول ثالث أن المعتبر فجر يوم النحر، لأنه هو اليوم الذي يكون به النحر. فعلى كل حال على اختلاف الأقوال يعتبر قدرته على الهدي أو عدم قدرته بحسب هذا الاختلاف. طيب، أما وقت ذبحه
فأما وقت ذبحه فقال أحمد: إن قدم مكة قبل العشر ومعه هدي نحره عن عمرته لئلا يضيع أو يموت أو يسرق، فإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنى، فجوز النحر قبل إحرامه بالحج لأنه حق مال يتعلق بشيئين، فجاز تقديم
بسببين. عندي بسببين.
لأنه حق مال يتعلق بشيئين، فجاز تقديمه على أحد سببيه كالزكاة.
إذن تصحيح. والصحيح خلاف قول الإمام أحمد رحمه الله في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم تحلله بكونه ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر، والحكم معلق بسبب لا يزاد عليه سبب آخر. أما على رأي المؤلف فالسبب هو أنه ساق الهدي وأنه قدم بعد امشوا بعد دخول العشر. وعلى رأيه إذا سأرى كلام الإمام أحمد إذا ساق الهدي يريد به الحج وقدم قبل العشر فله أن ينحره خوفا من هذا التعليل الذي ذكره أن يسرق أو يضيع ما أشبه ذلك، لكنه مما يستغرب عن الإمام أحمد رحمه الله، لأن ظاهر الحديث هو تعليق الحكم بماذا؟ بسوق الهدي، سواء قدم بعد دخول العشر أو بعد دخول العشر أو قبل، سواء قدم بعد دخول العشر أو قبل. وكون الصحابة قدموا بعد دخول العشر هذا أمر اتفاقي ليس أمرا قصديا حتى يعلق به الحكم. لكن لو قال: أنا لا أريد التمتع، أنا أريد العمرة فقط وسقت الهدي للعمرة، فهل له أن يذبحه؟ نعم، لأنه ما ساقه للحج. نعم
شيخ.
نعم
أحسن الله إليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هذه مكان عمرتك، كيف يتفق هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك؟
ما بين التناقض،
لكن يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمر مكان عمرتك،
إيه؟
فكأنه لم يكن لك عمرة قبل ذلك فهذه مكانها.
لا لا، معناها أن العمرة التي أحرمت بها أولا لتتميها هذا الذي حصل وهو القران يكفي عن العمرة.
يعني مو بالكلام هذا مرتب على مجيئها من التنعيم بعدما تمرت؟
لا 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 لا، أو أنه قال هذه مكان عمرتك لأنها هي قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فقال هذه مكان عمرتك التي أردت أن تكون تامة. هنا واضح؟
نعم. شيخ بارك
الله، معناها أنه لا بأس أن تقلب نية الحج إلى عمرة، لأن العمرة في مقدمة الحج في الواقع للمتمتع.
يعني شيخ ما يمكن أن نحن ما كان الحج ركن سوى كذلك
في العمرة؟ لا، في الإجماع ليس كذلك، الوقوف هو ركن. نعم. على رأي المؤلف وعلى الراجح هذا الراجح، ما ليس الراجح فؤاد. نعم، انقطع التمتع، وإن سافر إلى غيره لأنه انقطع ولو كان فوق المسافة، هذا الراجح. نعم. طيب،
هل إذا كان رجع إلى بلد ذاك رجوع طارئ، يعني هو عندما أتى في الرابع بالحجة أتى حتى يجلس إلى يوم ولكن يجد إلى حجاج طارئ في
جلد. طيب،
ويمكن أن يسافر ويرجع في نفس الوقت، يعني ما أخذ معه خمس ساعات، هل نقول أو يزور طارئ أن نقول معه المتاع والقضاء حتى لا نقول أنه يقول أن يسجد فلاح
لأنقطع التمتع انقطعت. نعم.
ثلاثة.
فصل. فإن لم يجد الهدي فعليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وتعتبر القدرة في موضعه لأنه مؤقت له بدل.
الآية دليل على أن اسم الموصول كل العموم، من أين يؤخذ؟
فمن لم يجد
إذا رجعت، مع من لفظها مفرد. نعم.
وتعتبر القدرة في موضعه لأنه مؤقت له بدل، فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء ووقت صيام الثلاثة قد نعم، فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء ووقت صيام الثلاثة قبل يوم النحر، لقول الله تعالى في الحج والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة ليحصل صومها أو بعضه بعد إحرام، وإن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة جاز، لأنه وقت جاز فيه نحر الهدي فجاز فيه الصيام كبعد إحرام الحج. ومعنى قوله في الحج أي في وقته، ولا يجوز تقديم.
نعم. الآن إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه، لأن قول الله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد، أي لم يجد هديا ولا ثمنه، فصيام ثلاثة أيام في الحج. قوله في الحج يفسره حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص بأيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لا يجد الهدي، وعلى هذا فالاختيار أن يكون صومها في أيام التشريق، لأن أيام التشريق أيام حج. أما ما ذهب إليه المؤلف بأنه يصوم قبل الحج ويكون آخرها يوم عرفة، فهذا خلاف الحديث الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم بعرفة، وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. لكن الفقهاء رحمهم الله لما قالوا الأفضل أن يكون يوم عرفة اضطروا إلى أمر آخر، وهو أن يقدم الإحرام بالحج بدل من أن يكون اليوم الثامن يجعله في اليوم السابع، وهذا أيضا فيه مخالفة للسنة، لأن السنة أن يكون الإحرام بالحج في اليوم الثامن. وعلى هذا فنرى أن أفضل أوقاتها هي الأيام الثلاثة أيام التشريق. وقول إن قدمها على الحج، إن قدمها على الإحرام بالحج وبعد الإحرام بالعمرة فلا بأس، هذا حق، لأن قوله ثلاثة أيام في الحج مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج يدل على أنه لا بأس أن يصوم هذه الأيام الثلاثة من بعد إحرامه بالعمرة. لكن الغريب من كلام المؤلف رحمه الله أنه قال فإن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة جاز، لأنه وقت جاز فيه نحر الهدي فجاز فيه الصيام كبعد الإحرام بالحج. هذا غريب، لأن هذا التعليل لا ينطبق على المذهب، إذ أن المذهب أن وقت ذبح هدي التمتع من بعد صلاة العيد أو قدها يعني يوم النحر، ولا يجوز أن يقدم على يوم النحر. لكن فيه خلاف بين العلماء، إنما كون المؤلف رحمه الله على مذهب الحنابلة الذين يرون أنه لا يجوز أن يقدم ذبح هدي التمتع على يوم العيد ثم يجعله علة لجواز تقديم الصيام، هذا من الغرائب. اللهم إلا أن يكون للمؤلف رأي يوافق مذهب الشافعي وغيره من أهل العلم بأنه يجوز أن يذبح هدي التمتع من حين الإحرام بالعمرة كالصيام. نعم، الراجح أنه لا يجوز أن يقدم الهدي على يوم العيد، لأنه لو كان تقييم الهدي على يوم العيد جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ليطيب قلوب أصحابه، يعني لنحر وحل. نعم.
ولا يجوز تقديم النحر ولا الصوم قبل إحرام العمرة، لأنه تقديم له على سببه، فأشبه تقديم الزكاة على النصاب، ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله.
طيب، تقديم الزكاة على النصاب يجوز ولا لا؟ يعني لو أن الإنسان يتوقع أنه سيملك نصابا وليس بيده الآن إلا نصف نصاب فأخذ الزكاة، فإنه لا يجزي، لأن هذا تقديم للشيء على سبب. ومثل أيضا لو قدم كفارة اليمين على اليمين فإنه لا يجزي. طيب، لو قدم الزكاة قبل الحول لأنه تقديم للشيء على شرطه دون سببه، وكذلك لو قدم كفارة اليمين على الحنث بعد اليمين أجزى أيضا، لأنه تقديم للشيء على شرطه، نعم، بعد سببه. وقد أشرنا إلى هذا في منظومة قواعد الفقه. نعم.
ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله للآية، ولما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، متفق عليه. فإن صامها بعد حجه بمكة أو في طريقه جاز، لأنه صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم فجاز تقديمه كرمضان في حق المسافر، ولا يجب التتابع في شيء.
رمضان في حق المسافر هو تقدمه؟ يعني يصوم شعبان، هذا المعنى.
يجوز يأخره.
نعم. ولأنه
نعم، ولأنه صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم، فجاز تقديمه كرمضان في حق المسافر.
أي رمضان لا بأس يجوز التأخير، لكن الآن يقرر حكم التقديم. لأن التقديم الآن تقديم على الوقت الذي هو ظاهر الآية، لأن ظاهر الآية إذا رجعتم، وهذا قدمه قبل الرجوع إلى أهله. نعم.
فهو يجوز له أن يصوم وهو مسافر. قدمه على.
يعني جاز تقديمه كرمضان في حق المسافر إذا صامه في رمضان. إذا صامه في رمضان، هنا يتوجه القول. الآن الكلام وزين. يعني كما يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان، نعم، ولا يؤخر للقضاء، فهذا يجوز. لكن أيضا القياس هذا فيه نظر، لأن صوم المسافر في رمضان صوم في الوقت الأصلي، وتقديم هدي صوم المتعة تقديم في غير وقت الأصلي، لأن وقت الأصلي ما هو؟ إذا رجع إلى أهله، فلذلك لا صح القياس. وهذا القياس وأشباهه مما يرد علينا كثيرا في كلام المؤلف يسمى قياس الشبه، وهو ضعيف جدا في الأقيس، يعني ليس قياس علة ولا قياس دلالة، قياس الشبه وهو ضعيف. لكن إذا قيل ما هو العلة في جواز التقديم، يقال العلة في جواز التقديم والله أعلم أن الله تعالى إنما أوجب السبعة عند الرجوع لأنه في السفر قد يحتاج إلى الفطر، كما رخص له في الفطر في رمضان، فإذا قدمه فلا حرج، لأن تأخيره إلى رجوع أهله رخصة، وإلا فإن الأصل أن إيش؟ أن يبادر، لأن كفارة واجبة في الذمة في الأصل فيها المبادرة. نعم. ايش؟ والله هو الظاهر انه جائز، وان قوله اذا رجعتم يعني من باب الرخصه، على ان بعض العلماء قال اذا رجعتم اي من الحج، لقوله صيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم اي من الحج، ولكن الصحابه اعلموا من النبي بمراد الله، حيث فسروا بأن المعنى إذا رجع إلى أهله. نعم.
ولا يجب التتابع في شيء من صوم المتعة لأن الأمر به مطلق، فلم يجب التتابع فيه كقضاء رمضان، فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى في إحدى الروايتين، لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي، والثانية لا يصومها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق، ويصوم بعد ذلك 10 أيام، وهل يلزمه لتأخيره دم؟ فيه روايتان، إحداهما يلزمه لأنه أخر الواجب من المناسك عن وقته فلزمه دم كتأخير الجمار، والثانية لا يلزمه دم لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته، فلم يجب عليه بفواته كفارة كصوم رمضان. وقال القاضي إن أخره لغير عذر لتفريطه لزمه، وإن أخره لعذر لم يلزمه، وإن أخر الهدي.
إذن الأقوال كم؟ 3، أنه يلزمه دم مطلقا، والثاني لا يلزمه مطلقا، والثالث التفصيل، إن كان أخره لعذر لم يلزمه شيء وإلا لزمه. ولكن قد يقول قائل الرجل إنما صام لأنه لا يجد الهدي، فكيف تلزمونه بدم؟ الجواب أنه يبقى في ذمته، يبقى في ذمته. أو يقال على ما سيأتي أن من لم يجد الدم الواجب لترك واجب فعليه صيام 10 أيام، فعلى هذا القول يلزمه، على هذا التقدير يلزمه كم؟ أن يصوم 20 يوما. لا، الصحيح أنه إذا أخرها لعذر فلا شيء عليه، كما لو أخر رمضان عن وقته، وإذا أخرها لغير عذر فهو آثم ويعصي.
وإن أخر الهدي الواجب لعذر من ضياع نفقة ونحوها فليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدي الواجب، وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان، إحداهما لا يلزمه إلا قضاؤه لذلك، والثانية عليه هدي آخر لما روي عن ابن عباس أنه قال: من تمتع فلم يهدي إلى قابل يهدي هديين، ولأنه من نسك مؤقت فوجب بتأخيره دم كالرمي. فصل: ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه، لأنه صوم شرع فيه لعدم الهدي فلم يلزمه الانتقال عنه كصوم السبعة، وله الانتقال عنه كصوم السبعة، وله الانتقال إليه لأنه الأصل وهو أكمل. وإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي ففيه روايتان، إحداهما لا يلزمه الهدي لأن الصوم استقر عليه أشبه الشارع فيه، والثانية يلزمه لأنه وجد المبدل قبل شروعه في البدل أشبه الواجد له حال الوجوب.
والظاهر أنه لازم الانتقال للهدي بعد استقرار الصوم، لكن في الغالب أنه أيسر له، الغالب أنه أيسر له من الصيام، لأنه تبرأ به ذمته حالا وهو واجد غني. فأما إذا شرع في الصوم مثل أن يكون صام الأيام الثلاثة قبل أن يخرج إلى عرفة ثم رزقه الله ما أعلم بعد ذلك، فإنه لا يجب هو أن ينتقل لأنه شرع في البدن. نعم. نعم، ظاهر حديث الجواز حتى وإن لم يكن الوقت. نعم، من يسأل الآن؟ إيش؟ لا، إذا اغتسل عند الميقات وتجرد ونعم إذا ولبس الإحرام. لا لا، ليس من السنة، وهذا ليس موضع يا جماعة، اللي مهو في الناس درس نتفوه، هذا تقدمنا. نعم.
فصل: ويجب على القارن دم، لأنه يروى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما، ولأن القران نوع تمتع فيدخل في عموم الآية، ولأنه ترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع، ويشترط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، وحكمه حكم دم المتعة فيما ذكرنا، وحكمه حكم دم المتعة فيما ذكرنا.
هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، أن القارن عليه هدي كالمتمتع، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس عليه هدي، لأنه يخالف المتمتع، بأن المتمتع تمتع بحل بين العمرة والحج فلازمه الهدي شكرا لله على ذلك، وأما القارن فلم يحصل له هذا، وهذا هو ظاهر الآية، لأن الله قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ولم يقل فمن تمتع بالعمرة والحج، وكلمة إلى تدل على الغاية، والغاية لها طرفان ابتدائي ونهائي، وهذا يدل على أن الهدي إنما يلزم المتمتع الذي حل بين العمرة والحج، وأما القارن فلا يلزمه، لكن من قاسه على المتمتع فأرجو أن لا يكون في قياسه خلل، لأنه هذا غير متمتع بسقوط أحد السفرين عنه.
فصل. نعم. وتجزئ عمرة القارن. ما في سؤال يا شيخ؟
ما في سؤال؟ طيب.
فصل. وتجزئ عمرة القارن وعمرة المفرد من أدنى الحل عن عمرة الإسم. فصل. وإذا حاضت المتمتعة قبل الطواف للعمرة فخشي.
أيها الإخوة،